إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيمة. أدركت راتيك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر منحوب عذبايا دماؤكم لشارب علها وصفيت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك منصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب العظيم حقير. خذها فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا إن إن النبوة سحرها مأثور والبطعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور طالت الغيبة والحشا من اشتعل نار شناك ما تدري الصار يا من طب والدار حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمار حرقا وضربا وسقطا ونبت ونطمة العين عظام يا ابو صالح مصيب ماتت نحيل عقاب ما كسر وضلعها ماتت نحيل عقاب وانغصاب حقها ومن فداك لول منعها نخت وخطبت بيه ومحد سمعها ومتمرمرة طلعت من الدنيا كئيب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بعد أن انتهينا من الحديث حول مسألة تشريع الأذان يكون حديثنا حول الأذان والإقامة هذه الليلة من جهتين الجهة الأولى في بيان أهمية الأذان والإقامة لدى المشرع والجهة الثانية في بيان معاني فصول الأذان. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان أهمية الأذان والإقامة لدى المشرع، فإن الفقهاء يقسمون الأذان إلى قسمين: القسم الأول يعبرون عنه بأذان الإعلام، والقسم الثاني يعبرون عنه بأذان الصلاة. ما هو الفرق بين أذان الإعلام وأذان الصلاة؟ أذان الإعلام هو الذي يكون مشروطا بأول الوقت، وأما أذان الصلاة فهو ما يصح وقوعه مع الصلاة في أي وقت جيء بها. الآن عندما مثلا تكون صلاة الفجر منذ بداية الساعة الرابعة إلا ربع إلى الساعة الخامسة، أذان الإعلام هو الأذان الذي يؤتى به في أول الوقت ونسمعه من المآذن والمساجد، وهذا الإعلام لا يصح الإتيان به في غير أول الوقت. أذان الإعلام مشروط بأول الوقت، ولكن أذان الصلاة يصح الإتيان به، بل يستحب الإتيان به متى ما أراد المصلي أن يصلي. لما نريد نتحدث عن أهمية الأذان لدى المشرع، تارة نتحدث عن أهمية أذان الإعلام، وتارة نتحدث عن أهمية أذان الصلاة. نلقي بالضوء سريعا على أهمية أذان الصلاة، ثم نعطف الكلام على أهمية أذان الإعلام، لأنه يحتاج إلى تسليط الضوء بشكل أكبر. أما أذان الصلاة فقد أفتى الفقهاء أعلى الله كلمتهم وأدام ظلالهم وأنار برهانهم بأنه مستحب استحبابا مؤكدا جدا. شلون الفقهاء يستفيدوا الاستحباب المؤكد؟ ليش يقولوا بعض الموارد هذا مستحب، بعض الموارد يقولوا هذا مستحب استحباب مؤكد؟ شلون الفقيه في مورد يقول يستحب، في موقع آخر مورد آخر يقول يستحب استحبابا مؤكدا؟ تارة ما يرد عن الشارع المقدس يرد بصيغة الأمر، مثلا افعل كذا، ونعلم بأن مقصود الشارع بيان الاستحباب، حينئذ يجي الفقيه يقول هنا يستحب. وتارة يرد من الشارع بيان فضل العمل، ولما نجي من الشارع بيان فضل العمل بصورة مذهلة، هنا الفقهاء يستفيدون الاستحباب المؤكد. الأذان الفقهاء يقولون يستحب استحبابا مؤكدا. لماذا؟ لأن الشارع لم يأمر به فحسب، بل بين له من الثواب ما يذهل العقول، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة لم يصل خلفه أحد من الملائكة. شوف لاحظ، يقول المفضل ابن عمر راوي الرواية: فقلت له يا ابن رسول الله وما هو مقدار الصف؟ تقول يصلي خلف من جاء بالأذان صف من الملائكة، ما هو مقدار الصف؟ فبالصف يتحقق ولو بملك، يتحقق ولو بملكين، ما هو مقدار الصف؟ قال: أقله ما بين المشرق والمغرب، وأكثره ما بين السماء والأرض. يعني اتخيل انت نفسك في الصلاة والملائكة من الأرض إلى السماء ومن الشرق إلى الأرض إلى الغرب يصلون خلفك لأنك جئت بالأذان والإقامة في صلاتك. هنا هل تقرن الصلاة المقترنة بالأذان والإقامة مع الصلاة المجردة عن الأذان والإقامة؟ وهل يعطى هذا النحو من الثواب لأي عمل من الأعمال؟ لما الفقهاء يقرؤون مثل هذه الرواية والتي وردت بنحو مستفيض عن المعصوم عليه السلام، لذلك يقولون: يستحب الأذان والإقامة في صلوات الفرائض استحبابا مؤكدا. هذا أذان الصلاة. انجئ الآن إلى أذان الإعلام، وهو الذي يقوم به المؤذنون في المساجد والأماكن العامة. هذا أذان الإعلام لا يقل فضلا وأهمية عن أذان الصلاة الفردية إن لم يكن أهم منها. وأنت لو قرأت الروايات التي تحدثت عن فضل المؤذنين لأذهلك ما جاء وما ورد من الشارع في حقها. من تلك الروايات ما ورد عن النبي الأعظم محمد كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى. شلون المؤذن كالمتشحط بدمه في سبيل الله؟ هذا الذي يقف في المئذنة وينادي بفصول الأذان يكون له من الثواب كثواب من يخوض المعارك الضارية، ويكون كالمتشحط بدمه في سبيل الله. هذا لم يأتي عبثا. شلون لم يأتي عبثا؟ شوف، نحن العبادات الشرعية عندنا على قسمين: هنالك عبادات شعارية يعبرون عنها، وهنالك عبادات غير شعارية. شنو الفرق بين العبادة الشعارية والعبادة غير الشعارية؟ العبادة الشعارية هي ما تكون علامة للمسلمين وتوجب إلفات النظر إليهم. مثلا الحج، الحج عبادة شعارية. لما عبادة شعارية؟ لأنها تلفت نظر الغير إلى الدين الإسلامي، وتلفت نظر الغير إلى الوجود الإسلامي وإلى المسلمين. الحج عبادة شعارية، زيارة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه عبادة شعارية. لماذا؟ لأنها تلفت النظر إلى المذهب الحق، تلفت النظر إلى الدين الحق، وتشد أنظار العالم إلى مذهب التشيع المبارك. زيارة الحسين عبادة شعارية. شنو الفرق بين العبادة الشعارية والعبادة غير الشعارية؟ أكو فرق مهم. العبادة غير الشعارية واجبة على كل إنسان بالوجوب العيني، لكن العبادة الشعارية واجبة بالوجوب العيني على كل إنسان، ويجب تخليدها بالوجوب الكفائي على عموم أهل الملة وأهل الدين. شلون؟ يعني الآن الحج واجب على كل مسلم مستطيع، لكن لما يروح إلى الحج يسقط عنه الحج، واجب بالوجوب العيني على كل مسلم مستطيع. هذا شيء. الشيء الآخر، تخليد الحج واجب بالوجوب الكفائي. يعني ماذا؟ يعني أنه يجب على المسلمين من حج منهم ومن لم يحج إحياء هذه الشعيرة وعدم إخلاء البيت الحرام من الحجاج. هذا وجوب آخر، وجوب الحفاظ على نفس الشعار، وجوب الحفاظ على نفس الشعيرة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، والفقهاء يفتون على طبقها، لو أن الناس تركوا الحج لوجب على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى الحضور عنده وعلى المقام عنده، ولو أن الناس تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لوجب على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو لم يكن لديهم أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. هذا الرواية شنو تقول؟ هذا الرواية تقول لو أن الناس تركوا الحج فإن الفقيه الحاكم الشرعي يجب عليه أن يدفع من بيت مال المسلمين من أجل أن يتواجد الحجاج في بيت الله وأن لا تخلو الكعبة المشرفة أبدا. لماذا؟ لأن الحج عبادة شعارية، والعبادة الشعارية التي هي شعار للمسلمين وتدل على الدين الإسلامي يجب الحفاظ عليها ويجب تخليدها. إذن عندنا العبادات قسمان، عبادات شعارية، عبادات غير شعارية، والعبادات الشعارية يجب تخليدها لأنها شعار وعلامة للإسلام أو للمذهب الحق. من هنا قال السيد الحكيم أعلى الله مقامه، فقيه عصره وفقيه زمانه، في مستمسك العروة الوثقى عندما تعرض للشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة إما هي مستحبة استحبابا عاما وإما هي مستحبة على نحو الجزئية كما بينا ليلة البارحة. سيد الحكيم شنو قال؟ سيد الحكيم يقول إن الشهادة الثالثة في هذه الأعصار قد أصبحت من شعائر الإيمان ورمز التشيع، فيكون الإتيان بها راجحا بل قد يكون واجبا. لما يجيك واحد يقول الشهادة الثالثة خل نتركها ما دام هي تثير الطرف الآخر، ليش احنا مصرون عليها؟ شهادة الثالثة مجرد أمر مستحب فلنرفع اليد عنه ما دام يثير الطرف الآخر. هذا الإنسان غاب عنه فقه العبادات الشعارية، شهادة الثالثة أصبحت عبادة شعارية، والعبادة الشعارية إذا تعرضت إلى المحو إلى الطمس يجب تخليدها، يجب الحفاظ عليها. لذلك السيد الحكيم قال يكون الإتيان بها راجحا بل قد يكون واجبا، واجبا إذا تعرضت إلى المحو إلى الطمس، حينئذ يجب الإتيان بالشهادة الثالثة ضمن الأذان. إذن العبادات الشعارية يجب تخليدها ولا يجوز التهاون في مسألة طمسها ومحوها. إذا فهمنا ذلك نفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله المؤذن كالمتشحط بدمه في سبيل الله. لما؟ لأن الأذان الإعلامي عبادة شعارية تلفت النظر إلى الدين الإسلامي، كما أن الجهاد يلفت النظر إلى أحقية الدين، أيضا الأذان الإعلامي شعار يلفت نظر الآخرين إلى الدين الإسلامي وإلى هذه الشعيرة العظمى. لذلك فإن المؤذن كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى. إذن الأذان الإعلامي وأذان الصلاة كلاهما في غاية الأهمية بنظر الشارع المقدس. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان معاني فصول الأذان. الأذان له فصول متعددة نقف عندها إن شاء الله تعالى وبحوله وتوفيقه فصلا فصلا. الفصل الأول من فصول الأذان هو التكبير. من فصول الأذان أن يقول المؤذن الله أكبر 4 مرات. هذا الفصل يحتاج إلى التوقف من خلال زاويتين. الزاوية الأولى ما هو معنى التكبير، والزاوية الثانية لماذا التكبير 4 مرات؟ ما هو سر الرباعية؟ ليش الله أكبر 4 مرات؟ انجي إلى الزاوية الأولى. التكبير كما قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين عندما يقال الله أكبر، بل قد يقول ذلك بعضهم، يفسره بهذا التفسير: الله أكبر من كل شيء. قل الله أكبر يعني أنه أكبر من كل شيء. هذا التفسير شدد الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم على تخطئته. الله أكبر ما يراد بها أنه أكبر من كل شيء، لا، يراد بها معنى آخر. في الرواية أن رجلا بمحضر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الله أكبر، فقال له الإمام عليه السلام الله أكبر من أي شيء؟ قال الله أكبر من كل شيء. قال له يا هذا لقد حددته، يعني جعلت له حدا، لقد حددته. قال إذن ماذا أقول؟ قال قل الله أكبر من أن يوصف. الله أكبر من كل شيء لازمها التحديد، والصحيح أنه الله أكبر من أن يوصف. ليش الله أكبر من كل شيء لازمها التحديد؟ ليش يلزم منها التحديد؟ يلزم منها التحديد من ناحيتين. الناحية الأولى أن الكبر بمعنى الشدة والزيادة، الكبر بمعنى الشدة والزيادة. تفضلوا شيخ، انت لما تقول هذا الكرسي أكبر من هذا الكرسي، الكبر هنا بمعنى زيادة هذا الكرسي على ذلك الكرسي، الكبر بمعنى الزيادة وبمعنى الشدة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بالكبر الإضافي. كبر إضافي يعني ماذا؟ يعني هذا الكرسي إذا أضفته إلى ما هو أصغر منه فهو أكبر، لكن إذا أضفته إلى ما هو أكبر منه فهو ماذا؟ أصغر. إذن هذا كبر غير حقيقي، وإنما هو كبر إضافي بالإضافة إلى الكرسي الصغير هذا الكرسي يكون كبيرا. إذن الكبر بمعنى الإضافي بمعنى الزيادة والشدة. أنت لما تقول أنا أكبر من فلان يعني أنا أزيد منه عمران، أزيد منه سنان، هذا الكبر الإضافي من صفات المخلوق. لماذا؟ لأن الشدة والزيادة تكون عند المخلوق أم تكون عند الخالق؟ تكون عند المخلوق، وأما الخالق فلا زيادة فيه ولا شدة. إذن الكبر الإضافي بمعنى الزيادة والشدة من صفات المخلوق. فأنت لما تقول الله أكبر من كل شيء وصفته بالكبر الإضافي وهو من صفات المخلوق، فتكون قد حددت الخالق بحد المخلوق. هذا واحد. الناحية الثانية أن صيغة أفعل التفضيل تقتضي الموازنة والمقارنة. صيغة أفعل أعلم أتقى أزهد أورع، هذه الصيغة تقتضي المقارنة والموازنة. انت لما تقول هذا أتقى من هذا وازنت بينهما فهما يلتقيان في مرتبة، إلا أن أحدهما ماذا؟ يزيد على الآخر. إذن صيغة أفعل تقتضي المقارنة والموازنة مع زيادة المفضل على المفضل عليه. فأنت لما تستخدم الله أكبر بمعنى أكبر من كل شيء يكون صيغة أفعل التفضيل وهي تقتضي الموازنة والمقارنة، إذن جعلت رتبة يلتقي فيها الخالق ماذا؟ مع المخلوق، ثم جعلت زيادة على إلى الخالق، والحال أنه لا توجد رتبة يلتقي فيها الخالق بالمخلوق. فإذا قلت بأنه أكبر من كل شيء تكون قد حددته من ناحيتين، إذن التفسير الصحيح لصيغة لفقرة الله أكبر، الله أكبر من أن يوصف، هذه الجهة الأولى أو الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، لماذا تربيع التكبير؟ ليش التكبير في الأذان جاء 4 مرات؟ بعد أن فهمنا أن معنى التكبير أنه أكبر من أن يوصف، نقدر نفهم ليش التعدد الرباعي. تعدد الرباعي إشارة إلى تعدد المقامات الإلهية. شلون يعني إشارة إلى تعدد المقامات الإلهية؟ المقامات الإلهية 4: مقام الذات، ومقام الصفات، ومقام الأفعال، ومقام الأسماء. شلون يعني مقام الذات والصفات والأفعال والأسماء؟ مقام الذات هو المقام الذي تقررت فيه الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى جلت عما سواها، المقام الذي تقررت فيه الذات المقدسة بغض النظر عن كل شيء، هذا مقام الذات. مقام الصفات هو المقام الذي لوحظت فيه الذات متزينة بالصفات المقدسة. ولما نقول احنا لوحظت فيه الذات متزينة بالصفات المقدسة، ما يعني ذلك ان صفات الله زائدة على ذاته، كلا، لأن صفات الله عين ذاته. الله تعالى لما نقول عنا عالم، الله ليس عالما بعلم. لما نقول عنا قادر، ليس قادرا بقدرة، عينه العلم، عينه القدرة، عينه الحياة. نعم، أنا وإنت صفاتنا زائدة على ذاتنا، أنا وإياك عالمان بعلم، قادران بقدرة، نحن شيء وقدرتنا شيء، نحن شيء وعلمنا شيء. والله تعالى ليس كذلك، علمه عين ذاته، حكمته عين ذاته، حياته عين ذاته. نعم، غيرنا يقول الله صفاته زائدة على ذاته، غيرنا يساوي بين الخالق والمخلوق، يقول مثل ما الإنسان شيء وعلم شيء، الله أيضا شيء وعلم شيء، الله قادر وقدرة شيء آخر. وطبعا اللي يكون صفات زائدة على ذاته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صفاته لأنها زائدة على ذاته، فيتحول الغني المطلق إلى ماذا؟ إلى فقير محتاج إلى صفاته. هذا ما تقول به نظرية الغيب، نحن نقول صفاته عين ذاته المقدسة. إذن المقام الأول مقام الذات مجردة عن كل شيء بغض النظر عن كل شيء. المقام الثاني مقام الذات إذا لوحظت الصفات الذاتية منضمة إليها. المقام الثالث مقام الأفعال. شلون مقام الأفعال مقام ثالث؟ لأن الأفعال ناشئة عن الصفات، الصفات هي مناشئ الأفعال. الله تعالى من أفعاله الخلق، من أفعاله الإماتة، من أفعاله الرزق. شلون صار رازق؟ شلون صار خالق؟ شلون صار محيي، شلون صار مميت؟ لتمتعه بصفات ذاتية وهي القدرة والحكمة والعلم. لما كان عالما حكيما قادرا صار قادرا على ماذا؟ على الخلق، على الرزق، على الإحياء، على الإماتة. إذن الأفعال ناشئة عن ماذا؟ عن الصفات. فالأفعال مقام ثالث. المقام الرابع مقام الأسماء. الأسماء هي التي تعبر عن المقامات الثلاثة. بعض الأسماء تعبر عن مقام الذات. فلما تقول الله، الله لفظ الجلالة يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الذات المقدسة. لكن لما تقول حي، هذا اسم من أسمائه، يعبر عن ماذا؟ مو عن مقام الذات، يعبر عن مقام الصفات، يعبر عن صفة الحياة عنده. لما تقول خالق، هذا من أسمائه، يعبر عن مقام ماذا؟ الأفعال، لأن الخالقية من أفعاله. فأسماء الله تعالى هي تعبيرات عن أحد مقاماته الثلاثة، إما مقام الذات، إما مقام الصفات، إما مقام الأفعال. فمقام الأسماء مقام رابع. إذن هنالك مقامات إلهية أربعة: مقام الذات، مقام الصفات، مقام الأفعال، مقام الأسماء. التكبيرات الأربعة إشارة إلى هذه المقامات الأربعة. وإحنا قلنا الله أكبر من أن يوصف. لما أنت تقول الله أكبر أول مرة، الله أكبر من أن يوصف، يعني من أن يوصف ذاتا. لما تقول الله أكبر ثاني مرة، يعني الله أكبر من أن يوصف ماذا؟ صفات. لما تقول الله أكبر مرة ثالثة، يعني الله أكبر من أن يوصف ماذا؟ فعلا. لما تقول المرة الرابعة الله أكبر، يعني الله أكبر من أن يوصف ماذا؟ اسما. فلا ذاته توصف، ولا أفعاله توصف، ولا صفاته توصف، ولا أسماؤه أيضا توصف. يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، وكفوا عما سوى ذلك. الله لا يمكن وصفه، لا وصف ذاته، لا وصف صفاته، لا وصف أفعاله، لا وصف أسمائه، إلا بما وصف به نفسه. إذن فهمنا معنى التكبير، وفهمنا سر التعدد الرباعي للتكبيرات الأربعة في أول التكبيرات الأربع في أول الأذان. هذا الأذان الذي جعله الله سبحانه وتعالى وشرعه وجعل له آثارا وضعية تكوينية على وجود الإنسان وعلى حياة الإنسان. فلما تقرأ الروايات المرتبطة بالأذان، دائما الروايات تتحدث عن تأثيرات للأذان. الأذان يؤذن به في أذن المولود ويقام في أذنه اليسرى، وهذا له تأثير على صلاح المولود إذا سمع صوت الأذان والإقامة من أول لحظات ولادته. لما الإنسان يشتكي من وجود شياطين في بيته، يشتكي من وجود الجن في بيته، الروايات ترشد إلى ماذا؟ إلى استحباب رفع الصوت بالأذان في الصلاة في البيت، فإن ذلك يدفع الشياطين عن الإنسان. وهكذا للأذان تأثيراته على روح الإنسان وعلى نفس الإنسان. وأكو بعض الناس عندهم علاقات مقترنة مع الأذان، لما يسمع الأذان الأذان يؤثر على وجودهم بحسب العلاقات المقترنة. لذلك لما قالت صلوات الله وسلامه عليها لبلال أن يؤذن بعد وفاة رسول الله، بلال بحسب ما ينقل المؤرخون امتنع عن الأذان بعد وفاة رسول الله. بلال كان شخصا مستقيما على ولاية أهل البيت، وامتناعه عن الأذان كان صرخة معارضة في وجوه أولئك الذين غصبوا الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام. لكن لما بعثت إليه الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تطلب منه أن يؤذن، بلال مطيع خادم لآل الله وللصديقة الطاهرة الزهراء، فرفع صوته بالأذان. تقول الروايات بمجرد أن سمعت الزهراء صوت بلال أجهشت بالبكاء بأبي وأمي. والرواية تعلل ليش أجهشت بالبكاء، الرواية تقول هكذا لأنها تذكرت أيام أبيها. النبي ما فارق خيالها أبدا، لا ما غاب عن خيالها، لذلك هي بالأذان ما تذكرت النبي وإنما تذكرت أيام أبيها. يعني ماذا؟ يعني تذكرت العز والدلال، اتذكرت شلون كانت محترمة عزيزة مدللة، والآن الآن تنظر إلى باب دارها تشوفها محترق بالنار، تنظر إلى صدرها تشوف أثر المسمار الذي مزق صدرها، تنظر إلى عينها تشوفها محمرة باللطمة التي جاءتها على وجهها، تنظر إلى يديها تشوف إيدها مسودة من ضرب السياط بأبي وأمي. وين ذاك العز، ذاك العز، ذاك الدلال، تلك المعزة ذهبت. لذلك أجهشت بالبكاء لأنها تذكرت أيام أبيها. تقول الرواية فلما قال بلال أشهد أن محمد رسول الله شهقت وأغمي عليها. الحسين كان بجانب الصديقة الزهراء، لما شهقت وأغشي عليها خرج الحسنان يهرعان من الدار وهما يناديان أمسك يا بلال فلقد أغشي على أمنا فاطمة. وأمسك بلال عن الأذان وأقبل الحسنان إليها وأقبل أمير المؤمنين، أفاقت من غشوتها. إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوجه؟ عندما تبث آلامها وأحزانها ولواعجها توجهت إلى القبة الخضراء، انحنت على القبر الشريف، نادت صمت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صيرنا ليالي شنو تخاطبه؟ صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الام عهودها بنت من أم من حليلة من بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين ورد كيد المواصب إلى نحورهم يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.